برنامج حصاد الأسبوع.
حلقة جديدة من حصاد الأسبوع تأتيكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو، نقدمها لكم. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم
لافريوف يتحدث في مؤتمره الصحفي السنوي عن قضايا الشرق الأوسط.
مجلس الشيوخ يدرس تحديد شروطه لتقديم المساعدات لإسرائيل.
البرلمان الألماني يرفض إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.
ونبدأ التفاصيل من أهم ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي أجاب به على أسئلة الصحفيين.
وقال لافروف إن الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في توجيه ضربات لليمن كما حدث في ليبيا، وهذا خروج عن القانون.
ومن دون أدنى شك الولايات المتحدة مع حلفائهم من بريطانيا وغيرهم انتهكوا جميع القوانين الدولية ومعاييرها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي فقط كانت تطالب بوقاية السفن التجارية. أما قصف اليمن فلم يفوض هذا القرار بقصف اليمن، مثلما لم يفوض القرار الخاص بليبيا بقصف ليبيا، فقط كان آنذاك قرار حول فرض منطقة حظر الطيران لمنع تحليقات الطائرات الليبية الحربية، فلذلك لم تكن هناك أي ذريعة لقصف ليبيا، ولكنهم قصفوها وحولوها إلى أراضي مدمرة. وحتى الآن لا أحد يستطيع توحيد الدولة الليبية، وهناك عدد هائل من الناجحين توجهوا إلى أوروبا، والأمريكان لا يعانون من ذلك طبعا، وإلى مراكز أو إلى مناطق وسطى لإفريقيا، ومنها كان يتدفق الإرهابيون إلى ليبيا لإسقاط النظام القذافي. وأي تصريحات الحالية المبررة الصادرة عن واشنطن حاليا لا أي أساس لها من الشرعية.
ورأى لافروف أن الاتصالات شبه المغلقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية بشأن فلسطين لن تنجح، ويجب أن تقتنع إسرائيل بأنه يجب إقامة دولة فلسطينية.
نعم، هناك اتصالات شبه سرية بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية، ولكن كل هذه الاتصالات لا تعني إطلاق حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تقصد بأن المسؤولين الكبار سوف يتفقون في مكاتبهم حول كيفية الحياة المستقبلية للفلسطينيين، سوف يفرضون عليهم هذه الخطة. هذه الخطة لا أساس لها من النجاح في المستقبل، بل لا بد من إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهي كانت تجري سابقا وبدعم من الربعية الدولية، وكنا نحرص دائما على أن تشارك إلى جانب الربعية الدولية أيضا ممثلون عن جامعة الدول العربية، ولكن الجانب الأمريكي كان يعطل دائما هذه الخطوة، ومعهم الأوروبيون أيضا. وبعدها قامت الولايات المتحدة بحل هذه اللجنة الربعية، واحتكروا عملية الوساطة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. في الاثنين القادم سوف تنعقد جلسة مجلس الأمن للأمم المتحدة، وسوف نشارك فيها، وأنا شخصيا سأتوجه إلى نيويورك بهذا الغرض، وسوف نطرح مقترحاتنا مفادها استئناف العمل الجماعي، وبعيدا عن أي محاولات لاحتكار هذه العملية بشكل منفرد. والولايات المتحدة تفرض وتروج أجندتها في جميع أنحاء العالم. الحياة يجب أن تعلم جميع شركائنا ودول المنطقة عليها أن تصر على أنهم سوف تستمر حياتهم في هذه المنطقة، وبالنسبة لهم أمن جميع الدول المنطقة أمن مهم جدا وحاسم. النصائح والتوصيات من الخارج لا أحد يمنعها، ولكن القرارات النهائية يجب أن تقوم بتبنيها دول المنطقة، والمحور الرئيسي للجهود يجب أن يتمثل في إقامة دولة فلسطينية بموجب قرارات مجلس الأمن، الدولة تلك القرارات ستكون قابلة على الحياة وسوف تكون وتتواجد جنبا إلى جنب مع إسرائيل وغيرها من دول المنطقة في سلام وأمان. من دون هذا الحل، مهما كانت تطورات مستقبلية، سوف نرى تكرار لتلك أحداث العنف التي نراقبها حاليا في غزة، لأن دون الحل النهائي للقضية الفلسطينية سوف يستمر الشعب الفلسطيني أن يعيش في ظروف الظلم، والأجيال الجديدة من الفلسطينيين سوف يشاركون في مواصلة النزاع. لا بد من إقامة دولة فلسطينية لإنهاء هذا النزاع، وأتمنى أن تصل القيادة الإسرائيلية إلى هذا الاستنتاج، لكن حتى الآن ليس جميع المسؤولين يعتبرون مثل هذا الحل مقبولا بالنسبة لإسرائيل.
وأشار لافروف إلى أن موسكو لا ترى أساسا للإجراءات في مجال مراقبة التسلح مع الولايات المتحدة وبشكل عام للحديث حول الاستقرار الاستراتيجي.
حول مستقبل استئناف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، قيل كثيرا في الآونة الأخيرة، وهذا الموضوع يتردد في المحادثات وخلال الاتصالات مع وسائل الإعلام، ولكنه لا يمكن الحديث بجدية حول هذا الموضوع بمعزل عن جميع القضايا المتعلقة بالأمن الدولي بما فيه الأمن الاستراتيجي. واليوم في هذا المجال دينامية سلبية جدا، وهذه النزعة للأسف تتعزز، وهذا الأمر مرتبط ب تفاقم الصراع حول العمليات التاريخية التي ترافق عملية تحول العالم من العالم الأحادي القطب إلى العالم المتعدد الأقطاب. الغرب كما قلت كان يقود على مدار 500 سنة، كان يقود جميع العمليات في الكرة الأرضية، وحاليا الدول الغربية طبعا تمانع وتواجه عملية الانتقال إلى تعددية القطبية، وبذلك هو يعارض التطور الموضوعي للتاريخ ويحاول الحفاظ على هيمنته العالمية. ولكن من خلال التصدي وردع هذه التوجهات الموضوعية، الغرب يستخدم شتى الوسائل للضغط على من يرفض هذه الوسائل، وسائل الضغط، بل يحرص على حفاظ على مبدأ المساواة. ومع ذلك الغرب يحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية. هذا النهج تمارسه واشنطن قبل كل شيء، لكنها تواجه العقبات في هذا الاتجاه، وإحدى العقبات بالنسبة لهم روسيا، وهي الدولة التي تحافظ على مصالحها الوطنية، وهي إحدى المراكز الحضارية في العالم. ونمارس نهجنا للحفاظ على هويتنا، ومع اتخاذ روسيا لهذه الإجراءات كانت تتصاعد موجة العدائية الأمريكية.
وحول الأزمة الأوكرانية قال لافروف:
سمعنا بأن الغرب كان ينصح بشكل كبير زيلينسكي بإجراء هذه الانتخابات، وبأن هذه الانتخابات والتصويت سيسمح لزيلينسكي بالدخول بشكل أكبر في مصالح الغرب، لأنه الآن بدأ يبتعد عن هذه المصالح. ولكن زيلينسكي يقول بأن لا يمكن إجراء الانتخابات زمن الحرب، وهذا يذكر بعدم رغبة هذا الشخص ومن حوله بترك الحكم وكرسي الحكم، وأنا لا أرى مثل هذه الرغبة لديهم. يجب على الغرب أن يكون لديه ليونة أكثر، لأنهم قد أدركوا بأن تلك الأهداف بالانتصار الاستراتيجي على أرض المعركة على روسيا فقد تغير، وقبل كل شيء في العقول الأوروبية فقد أدركوا خطأهم، وهذا يظهر من خلال بحثهم عن الإشارات الخارجية التي يمكن من خلالها دعم أوكرانيا من جهة، ومن جهة أخرى تدفع كييف لأن يكون أكثر طواعية وأن يسمع ما يقوله رؤسائه الغربيون. قال الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا لا ترفض المفاوضات، ولكن بوريس جونسون والأنجلوساكسيون قد منعوا زيلينسكي وكييف بتوقيع اتفاقية بين أوكرانيا وروسيا، وهذا كان معلوما في عام 2022. ورئيس بوتين قال مجددا بأننا لا نرفض المفاوضات، ولكن من يرفض هذه المفاوضات بأنه كلما ماطلوا أكثر بإجراء هذه المفاوضات كلما كانت أصعب للتوصل إلى حلول. لا أمل بأن يتم الانتصار على روسيا، وقد تم الحديث عن ذلك مرارا وتكرارا. كل من درس التاريخ الجغرافيا في الغرب يمكنهم أن يفكروا بطرق خيالية بهذا المجال، ولكن في الحياة الحقيقية والواقعية هذا لن يجري.
كان هذا جزءا من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ويمكنكم مستمعين الكرام متابعة المؤتمر كاملا وأهم ما جاء فيه على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك وقناتنا على تيليجرام وإذاعة سبوتنيك.
ولتوضيح أهم ما قاله الوزير لافروف ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة. أهلا بك دكتور عبر أثير راديو سبوتنيك.
تحياتي لكم.
يعني نبدأ مما قاله لافروف، نهتم بشكل أساسي طبعا بقضايا الشرق الأوسط وغزة، تحدث عن غزة، قال بأن على إسرائيل أن تعي أن الأمان سيتم فقط عند إقامة دولة فلسطينية، وأن جميع هذه اللقاءات المغلقة بين إسرائيل وأمريكا والدول العربية لا طائلة منها.
نعم، يعني منطقة الشرق الأوسط تشكل يعني جزءا محوريا من السياسة الخارجية أولا يعني الروسية، وثانيا فيما يتعلق اليوم في الأزمة القائمة، وهذا يعني العدوان الغاشم على غزة بدون أي حل سياسي أو حتى يعني التوجه إلى المعادلة السلمية. أوضح يعني لافروف الكثير من النقاط، وأهمها يعني الدور الأمريكي الغير فاعل يعني والمنحاز تماما فقط للمصلحة الإسرائيلية. هنا يعني تكمن المعضلة بأن لا يمكن يعني الحديث عن أي حل سياسي دون التوجه إلى الإقليم، وذلك من خلال يعني المفاوضات وإشراك يعني الأطراف الإقليمية في هذا الصراع. لكن يعني الواضح جدا كما يعني تطرق له يعني لافروف أن هناك يعني أزمة لدى الطرف الأمريكي في تعاطيه يعني مع القضايا الإقليمية والدولية، ولطالما يعني كان الشرق الأوسط منطقة حيوية لروسيا وهو باق، وخاصة إذا نظرنا يعني إلى السياسة الخارجية الروسية والتي اعتمدت يعني من خلال استراتيجيتها قبل عدة أشهر بأن هذه المنطقة يعني ستلعب الأدوار يعني من أهم الأدوار في المعادلات الدولية القادمة ضمن مفهوم التعددية القطبية. ومسألة يعني الأمن يعني والأمن الاستراتيجي، نعم يعني يمكن توافق تماما بأن يعني ما تريده بالمجمل أو ما تعلن عنه يعني دولة الكيان الصهيوني بأنها تريد يعني الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه على حساب أولا الشعب الفلسطيني، وثانيا على حساب يعني الدول العربية في المنطقة. فكانت دائما يعني التحديد حتى بالمصطلحات من قبل يعني القادة الروس بأنه لا حل يعني إلا فقط التوجه إلى حل الدولتين وليس إلى المفاوضات، ولكن تفعيل يعني هذا ما اتفق عليه فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا ودوليا على واقع الحال. لكن يعني العبث الأمريكي لطالما رأيناه خلال يعني هذه الأزمة بعد انفراد يعني واشنطن بمسألة يعني رعاة أو من ترعى القضية الفلسطينية الإسرائيلية بعد اتفاقيات أوسلو. فأعتقد أن المعادلة في حالة متغيرة وستتغير فعلا إلى حل الدولتين في المراحل القادمة.
نعم دكتور عمار، يعني لافروف تحدث عن كل بؤر التوتر في العالم وسلط الضوء أكثر أيضا على مسألة اليمن والبحر الأحمر، قال إنه الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في توجيه ضربات لليمن كما حدث في ليبيا، وهذا خروج عن القانون. ما تعليقك حول هذا دكتور عمار؟
المسألة يعني هي واضحة جدا بأن الولايات المتحدة يعني لم ولن تنطلق من خلال يعني القانون الدولي أو الأعراف الدولية، لكن هم كما يعني تعودنا وكما وضعوا لأنفسهم مفهوم جديد في القانون الدولي وهو القواعد والتي تمشي عليه يعني الولايات المتحدة والمنظومة الغربية جزئيا وفقط لتمرير مصالحها القومية على حساب يعني المصالح الأخرى للدول. ما جرى يعني ويجري في البحر الأحمر ممكن اعتباره يعني جزئيا انتهاكا مثلا للطرق النقل البحرية، لكن هذا لا يعطي يعني الحق لأي دولة كانت تفعيل الورقة العسكرية لحماية هذه الخطوة.
ودعني هنا أنوه دكتور إلى نقطة مهمة، أن السفن الروسية والصينية وجميع السفن الأخرى الإيطالية الأوروبية التي لا تتعامل مع الكيان الصهيوني هي تمر بأريحية وبدون أي هجوم.
هذا يعني تنويه مهم جدا في هذه المسألة، وذلك أن هنا نحن أمام معادلة ليست معادلة قرصنة بحرية كما كانت عليه في السابق يعني من قبل الميليشيات الصومالية وغيرها. نحن الآن أمام يعني معادلة سياسية، طلبات يعني واضحة من قبل الحوثيين تجاه حتى يعني المنظومة الدولية، وهي تطالب بما تطالب به يعني كل الدول، وقف هذا العدوان غير الشرعي وتمرير المساعدات يعني الغذائية والصحية للمواطنون في غزة. لكن يعني نرى الولايات المتحدة هي لا تابه يعني بهذه الأمور وتتعاطى معها بطريقة أخرى. فالأجدى يعني بالولايات المتحدة أو بغيرها من المشارك في هذا الائتلاف يعني في البحر الأحمر التوجه للحديث مع الحوثيون أو فعلا تمرير يعني المساعدات إلى قطاع غزة. فهذا هنا تكمن يعني جملة التناقضات يعني في المنظومة الغربية لدى الإدارة الأمريكية والتخبط في إدارة الأزمات والتوجه يعني فورا إلى عسكرة جميع الأزمات السياسية في أكثر من منطقة في العالم.
نعم، أيضا تذكر لافروف الأزمة الأوكرانية وكيف أن الغرب هو من أشعل هذه الأزمة دون مبرر. هل تتوقع هذا العام دكتور أن تتغير هذه الأزمة باتجاه الحل، أن يقتنع الغرب بالتفاوض مع روسيا؟ سياسة روسيا في هذا الإطار برأيك هذا العام؟
لن أكون متفائلا بهذا الطرح يعني، وكما كنا يعني نتمناه أن يتوجه العالم يعني إلى السلام وإلى المعادلات الدولية الجديدة بسلاسة، لكن تعنت الولايات المتحدة والتخبط الذي نراه يعني جليا في المنظومة السياسية الأمريكية هو ما يعيق كل أي تحركات إلى مفهوم يعني السلام أو حتى يعني الاقتراب منه. وهنا يمكن التذكير يعني بما قاله لافروف حول مفهوم يعني الأمن الاستراتيجي يعني الدولي، بأن الولايات المتحدة يعني كانت هناك طرفان يعني روسيا والولايات المتحدة، وكانت هناك يعني مجالات واسعة للاقتراب من مفهوم الأمن يعني الاستراتيجي أو الاستقرار الاستراتيجي، لكن الولايات المتحدة هي من دفعت يعني إلى التصعيد وخرجت من هذه المعادلة. كل هذه المؤشرات يعني اليوم لا توحي لنا بأن هناك نية قريبة أو حتى رغبة أو إرادة أمريكية للتقارب مع روسيا حتى لحل يعني الأزمات الدولية. هذه المعادلة يعني أمامنا هي ليست وليدة الحاضر ولا الأزمة الأوكرانية. رأينا خلال الأعوام القادمة خروج الولايات المتحدة من أكثر من معاهدة دولية من خلالها كان يمكن الحفاظ على الأمن الاستراتيجي في العالم. فإذا هو يعني جزء من مخطط للولايات المتحدة أو لأمريكا الجديدة مع تغير يعني الإدارات إن كانت جمهورية أو ديمقراطية، لكن نرى يعني التصعيد وذلك لقلة الموارد الجيوسياسية التي كانت تمتلكها الولايات المتحدة. اليوم تحاول يعني تعزيز موقفها من خلال العسكرة من جهة، وأيضا الضغط على الحلفاء الاستراتيجيون من جهة أخرى، لكن باعتقادي بأن هذه السياسة لن تفلح يعني في المعادلات القادمة. فأعتقد أننا نحن مقبلون على عمليات تصعيدية أكثر مما هي عليه توافقية، وخاصة فيما يتعلق يعني في الوضع الأوكراني. لكن ممكن أن نرى أن هناك تفهما يعني نوعا ما من قبل يعني أوروبا أو الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على الوضع الاقتصادي المتفاقم وأيضا السياسي المرتبك لدى دول أوروبا الغربية، وعدم قدرتهم يعني في المراحل القادمة على الاستمرار في دعم أوكرانيا لا سياسيا ولا اقتصاديا. لكن نرى محور يعني المحور الأنجلوساكسوني، بريطانيا والولايات المتحدة على نفس الخط التصعيدي، ولا أعتقد أنه يمكن أن يتغير منه شيء، ممكن جزئيا بعد الانتخابات الرئاسية في واشنطن في نهاية عام 2024.
نعم دكتور، يعني الوزير الروسي لم ينسى مجموعة بريكس، وقال أنه حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع هذه المجموعة ولديها آفاق ومستقبل مشرق وواعد، وأكد أن بلاده ستولي اهتمام خاص لضمان اندماج أعضاء جدد في عمل هيكل المجموعة. كيف تقيم وخاصة هذا القلق الروسي
فيما يتعلق يعني في مجموعة بريكس، وهي لغاية الآن يعني لم تصبح منظمة، لكن أداءها اليوم هو يختلف يعني عما كان عليه منذ بداية تأسيسها كائتلاف يعني أو تجمع اقتصادي. نحن اليوم يعني نرى التوجه الجيوسياسي لهذه المجموعة، وهي تأخذ يعني دورها حتى في منظومة العلاقات الدولية، وهذا ما رآه يعني ما يراه العالم يعني من خلال هذه الفترة، مع انكماش يعني للأدوار الغربية وخاصة أيضا الولايات المتحدة. اليوم يعني هذه الدول العشرون أو الثلاثون الذين يريدون الانضمام إلى بريكس هم يحاولون، هي محاولات يعني للحفاظ على المصالح الوطنية ضمن إطار يعني يحفظ السيادة السياسية وأيضا الاقتصادية لبلدانهم. فلذلك يعني روسيا مصرة على الاستمرار في توسيع يعني مجموعة بريكس للمصلحة الدولية. الدول الأخرى أيضا يعني تسعى لهذه العملية التشاركية، والتي لن يوجد يعني فيها من يملي القرار السياسي على حساب يعني الاقتصادات الوطنية. فلذلك يعني هي تعتبر عملية تحدي نوعا ما للهيمنة الاقتصادية والتجارية الأمريكية والغربية، لكن كله يعني يأتي في سياق انتقال العالم من الأحادية مرة أخرى إلى التعددية القطبية. وهنا في عجالة يعني فيما يتعلق بهذا المسار يعني الاقتصادي الدولي. لا ننسى بأن العالم اليوم أيضا ينتقل في مستواه الجيو اقتصادي، وانتقال المعادلات يعني التجارية من البحرية إلى المعادلات البرية، والتي ستأخذ الصين فيها يعني الدور الأكبر من خلال مشروعها القومي الحزام والطريق. فعليه نحن الآن أمام يعني المعادلة القادمة الجيو اقتصادية، والتي هي مرتبطة يعني بمصالح الدول الأخرى، على سبيل المثال روسيا والصين، ونرى أيضا انكماشات يعني في الاقتصادات الغربية وخاصة الاقتصاد الأقوى الاقتصاد الألماني، والتوجه جزئيا إلى الركود. فهذه منعطف ممكن أن يشكل يعني وازعا للدول الأخرى لأخذ الحيطة والحذر. ومن هنا يعني تأتي أهمية البريكس بأنه ممكن أن يعطي هذا الأمان الاقتصادي لهذه الدول.
نعم، رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
وإلى الشأن الفلسطيني، حيث رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة حماس بقطاع غزة.
بدوره وضح وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة لسبوتنيك الآثار المترتبة على قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
بالنسبة للدعوة القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، هذه القضية تتمتع بقيمة قانونية هامة جدا في القانون الدولي، وهذه القضية ارتكزت في أساسها على مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعديد من قرارات الشرعية الدولية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبالتالي هذه القضية هي يعني جاءت استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وسندت جنوب أفريقيا فيها إلى نص المادة 9 التي تجيز لأي دولة أن تقوم بالمقاضاة أي دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية. وبالتالي القيمة القانونية لهذه القضية أو لهذه الدعوة تبينت من خلال المرافعات القانونية للفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا بالأمس، والذي أكد على أسس ومعايير التهمة الموجهة إلى إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية. والفريق القانوني والدعوة القضائية المكونة من 84 صفحة استندت في هذه الدعوة أو هذه القضية إلى تثبيت وبالأدلة الجنائية الهامة التي أثبتت ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي. أرى أن يعني المرافعة القانونية لدولة جنوب أفريقيا كانت مرافعة قانونية منتجة لأثارها القانونية، تستطيع أن تثبت واستطاعت أن الإثبات بالأدلة الجنائية والأدلة والقرارات الدولية أمام محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل متهمة بارتكاب هذه الجريمة. والطلب الرئيسي لدولة جنوب أفريقيا هو اتخاذ المحكمة العدل الدولية بشكل مستعجل بإعطاء أمر اتخاذ التدابير المؤقتة، والتدابير المؤقتة معناها في القانون الدولي هي أداة قوية بيد المحكمة للمساهمة في التصدي لتهديدات انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتوفر مساحة زمنية لإيجاد حل ملائم والتدابير إلى حين أن يصدر حكم نهائي في القضية.
وللحديث عن آخر التطورات في الحرب على غزة والشعب الفلسطيني ينضم إلينا الباحث في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني أليف صباغ. أهلا بك أستاذ أليف في برنامج حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من مناقشة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأمريكيين إمكانية وضع شروط للمساعدات الأمريكية لإسرائيل. يعني هل يمكن القول أن واشنطن تشعر بخيبة أمل من تل أبيب، وهل يشير ذلك إلى وجود خلافات حادة بين السلطات الأمريكية والإسرائيلية؟
نعم، هناك خلافات بدون شك، خلافات على إدارة الحرب وعلى أهداف الحرب. يعني إذا ما قال بنيامين نتنياهو وبايدن في بداية الحرب أنهم متفقون، يعني أمريكا وإسرائيل، على أهداف هذه الحرب وأبعادها الإقليمية والدولية، ولكن عندما يتحدثوا عن إدارة هذه الحرب والأهداف السياسية المحلية بمعنى البعد الفلسطيني لهذه الحرب، هناك خلافات. أمريكا تريد أن تستغل الإنجازات العسكرية الإسرائيلية بأن تعيد السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. إسرائيل لا تريد أي سلطة فلسطينية، إن كانت سلطة رام الله وإن كانت سلطة حماس، ويرفض بنيامين نتنياهو أن يحدد ماذا يريد بعد انتهاء الحرب، كيف يريد أن يرى قطاع غزة. لذلك هناك خلافات حقيقية. إضافة لهذا، دوافع الحرب تبين لاحقا أن دوافع الحرب لدى الولايات المتحدة مختلفة عن دوافع الحرب لدى بنيامين نتنياهو. الدافع الأساسي للحرب يعني هو يعني كما تراه الولايات المتحدة، يضع أمامها أهداف عسكرية وأهداف سياسية ودافع عادي مثل كل الحروب. أما الدافع الديني للحرب الذي أبداه بنيامين نتنياهو خلال الحرب ومدعوم من حكومته من وزراء بن غفير وسموتريش، هذه الدوافع الدينية للإبادة هذه ليست موجودة في قاموس أمريكا. لذلك هناك خلاف، وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه بنيامين نتنياهو لا يريد الإفصاح عن ماذا بعد انتهاء الحرب بسبب دوافعه الدينية وأهداف ضنية لا يفصح عنها. لذلك يعني هناك مطلب، ومطلب ليس جديدا، انه يعني اذا اردتم فعلا وقف الحرب يمكنكم أن تضعوا له شروط. قدمتم لبنيامين نتنياهو كل الأسلحة وكل الذخيرة بدون شروط، وكل الدعم الدولي بدون شروط، الدعم الأمريكي في مجلس الأمن دون شروط، ذهبتم إلى البحر الأحمر للدفاع عن إسرائيل ومنع الضغط اليمني بدون شروط، ومع ذلك بنيامين نتنياهو لا يسمع ولا يرى ولا يقدر الموقف الأمريكي. أمريكا تخسر على المستوى الدولي، وبنيامين نتنياهو لا يقدر هذه الخسارة الأمريكية. لذلك هناك يعني مطالب، إذا أردتم أن توقفوا الحرب أوقفوا الدعم الأمريكي. في هناك أصوات أمريكية في الحزب الديمقراطي تقول لا يجوز أن نقدم لبنيامين نتنياهو كل الدعم بشكل مطلق، ولا يقبل منا أي رأي.
نعم أستاذ أليف، يعني المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين دعت السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لقتل المدنيين في الضفة الغربية. هل هناك فرصة لإجراء تحقيق في هذه الحوادث؟ وهل تنجح المفوضية برأيك في محاسبة إسرائيل؟
يعني المفوضية يمكن أن تعمل بعد انتهاء الحرب، ولكن في الوقت الحاضر هي تنتظر قرار المحكمة الدولية. المحكمة الدولية في كل يوم تتأخر به المحكمة الدولية عن إصدار قرارها، يقتل مئات الفلسطينيين كل يوم. لذلك يفترض بالمحكمة الدولية أن تعجل في اتخاذ قرارها حتى تستطيع يعني أي قوة سياسية أخرى أن تعتمد على هذا القرار وتفرض على إسرائيل وقف الحرب. كل يوم يتم التأخر به بإصدار القرار يقتل به مئات الفلسطينيين ويجرح مئات الفلسطينيين أيضا، وهذه عذابات يعني يومية للفلسطينيين في ظروف غير طبيعية أصلا، يعني من التشرد والتهجير والجوع والحصار المستمر والأمراض المنتشرة، الأوبئة المنتشرة. يعني إسرائيل تحاول الاستفادة من هذه الأوبئة المنتشرة. على سبيل المثال جيرو آيلاند اللي هو مستشار لجالانت في الوقت الحاضر قالها في الأسابيع الأولى، يجب أن نستفيد من انتشار الأوبئة لدى الفلسطينيين المهجرين من بيوتهم. يعني تصور إلى أي مدى تصل اللا إنسانية، التوحش الإسرائيلي في هذا الموضوع. أنت تريد أن تنشر الأوبئة التي تستفيد منها سياسيا، هذا هو الإرهاب بحد ذاته.
يعني مع هذه الصيحات العربية الخجولة لمساعدة الشعب الفلسطيني أستاذ أليف، هل ستتمكن واشنطن من احتواء رغبة الدول العربية في دعم الفلسطينيين؟
حقيقة الدول العربية مقصرة إلى حد بعيد. الدول العربية لو كان لديها إرادة سياسية كانت باستطاعتها أن توقف الحرب في الأسبوع الأول، أن تنهض مرة واحدة وتقول لا للولايات المتحدة. ولكن طالما هي تحت العباءة الأمريكية، طالما أن هي تسترضي إسرائيل وتسترضي أمريكا ولا تستطيع أن تقول لا لأمريكا، سيبقى الموقف الأمريكي على حاله. أمريكا تحسب ألف حساب لخسارة الموقف العربي، ولكن الموقف العربي لا يريد أن يخسر أمريكا. هذه هي الحالة العبثية التي نعيشها. أكثر ما يعزز الموقف الإسرائيلي العنيد اليوم هو العجز العربي، وأي موقف عربي ينهض ليقول لا لأمريكا ولا لإسرائيل سيغير موازين القوى بالكامل. يعني أنا أعطيك فقط إسرائيل، موقف إسرائيل العنيد يعتمد على أربع ركائز. الركيزة الأولى هو القوة العسكرية التي يعني لدى إسرائيل، هي قوة عسكرية كبيرة جدا مقارنة بما لدى حماس، يعني مئات الأضعاف. ثانيا الالتفاف الجماهيري حول سياسة بنيامين نتنياهو، وهذا الالتفاف صحيح يتراجع ولكن هو موجود لغاية الآن بشكل كبير جدا، وحكومة من 64 عضو غير قابلة للتفكك. ثالثا الدعم الأمريكي المطلق، وحتى الدعم الأوروبي أيضا. هذا الدعم الأمريكي المطلق والأوروبي بدأ يتراجع، إذن هناك عوامل أخرى تتراجع. ماذا بقي له؟ بقي الركيزة الرابعة وهي العجز العربي. هذا العجز العربي لم يتراجع، لذلك هو الركيزة التي ما تزال تعزز الموقف العنيد الإسرائيلي، موقف بنيامين نتنياهو. إذا تراجع هذا العجز وصار هناك نهضة عربية، يعني تحركت الشعوب العربية، شعرت الأنظمة بالخوف، شعرت أمريكا بالخوف على الأنظمة التابعة لها، عندها سيتغير الموقف الأمريكي وتغير الموقف الإسرائيلي أيضا.
نعم، يعني نرى العجز العربي ربما دفع الأوروبيين يعني واليونان على وجه الخصوص لإعلان استعدادها للعب دور الوسيط في حل الصراع. ما مدى واقعية وساطة أثينا نظرا يعني لتنامي القتال هناك؟
أثينا هي لاعب إسرائيلي. في السنوات الأخيرة أثينا تحولت إلى عبد عند إسرائيل، لذلك لا يرتكن على أثينا ولا بأي شكل من الأشكال ولا حتى على أي وسيط أوروبي المطلوب أن ينهض العرب، أن ينهضوا من سباتهم. عندما يتحرك العرب تشعر أمريكا بالخوف على الأقل على مصالحها الاستراتيجية، على علاقاتها مع الدول التابعة لها، على هذه الأنظمة التابعة لها، خوفا أن تنهار. عندها ستكون مضطرة أن تضغط على إسرائيل وهي قادرة أن تضغط. يكفي أن تقطع العلاقة، أن تقطع المساعدات العسكرية على إسرائيل. إسرائيل لا تستطيع أن تستمر، لا تستطيع منذ البداية لولا مئات الطائرة، حاملات الطائرات أو مئات الطائرات المحملة بالذخيرة، لولا هذه لم استطعت إسرائيل أن تستمر لغاية الآن في هذه الحرب.
وصفت حركة حماس القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين كإرهابيين بأنه غير أخلاقي ومسيس. ما هو الهدف من هذا القرار أستاذ؟
يعني أمريكا في وضع صعب في البحر الأحمر، تريد يعني وصف الحوثيين أو إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، ولكن مع شرط أنه نعطيكم 30 يوم. تصور يعني أنه هذا بصير سار المفعول بعد 30 يوم، على وعسى تعودوا عن أعمالكم ضد السفن الأمريكية في البحر الأحمر. أنا في تقديري أمريكا لا تفهم شخصية ونفسية اليمني المقاتل، لا يفهمون، وكما أنهم لم يفهموا في السابق ما هي شخصية الفلسطيني ولا يفهمونها الآن، ولا يفهمون ما هي شخصية العراقي ولم يفهموا في الماضي، هكذا الآن مع الحوثيين لا يفهمون شخصية اليمني، لا يقدرون رغبة هذا اليمني في التحرر من الهيمنة الأمريكية والسعودية. لذلك سيخسرون في هذه المعركة كما خسروا في كل المعارك السابقة في الشرق الأوسط. ولكن الإدارة الأمريكية اعتادت أن تنفق تريليونات الدولارات على حروبها دون نتائج. في نهاية الأمر أمريكا تبحث عن مقدرات الشرق الأوسط، لا تريد أي شيء آخر، ومستعدة أن تحارب إلى أبد الآبدين بدون مشاكل.
الباحث في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني أليف صباغ، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث صوت البرلمان الألماني ضد قرار كتلة المعارضة الذي طالب مجلس الوزراء بنقل صواريخ كروز من طراز تاوروس إلى أوكرانيا.
ووفقا للصحف الألمانية، أعربت الحكومة عن قلقها من أن روسيا يمكن أن تطور أنظمة لمواجهة صواريخ تاوروس إذا تمكنت القوات الروسية من العثور على مكوناتها وتجميعها في ساحة المعركة.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم. دكتور رضوان، يعني البرلمان الألماني رفض تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز تاوروس، ما أسباب هذا الرفض برأيك؟
أولا تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء. نحن نعرف اليوم الوضع في ألمانيا تحديدا، الوضع السياسي طبعا هنالك ارتباك سياسي، هنالك خلافات كبيرة جدا بين الأحزاب السياسية التي تتولى الحكم والمعارضة، وهذا ليس فقط بسبب السياسات الخارجية لألمانيا، إنما أيضا بسبب السياسات الاقتصادية التي تعتمدها حكومة سيد شولز، وكذلك بالنسبة للتدخل ودعم أوكرانيا العسكري خلال الفترة الماضية مما أنهك الاقتصاد الألماني وأزاد عليه أعباء كبيرة جدا، كذلك بالنسبة للمهاجرين الأوكران أو اللاجئين الأوكران الذين لجأوا إلى ألمانيا بأعداد كبيرة، أكثر من مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا، أنهكوا الاقتصاد الألماني بشكل كبير. هذا جعل هذا الارتباك بالسياسات وهذه الخلافات في السياسات الألمانية المتبعة والمتخذة يعني على صعيد أوكرانيا تتصاعد أكثر فأكثر. فمن هنا كان بعض الأحزاب في الحكومة الألمانية يودون دعم واستمرار دعم أوكرانيا وزيلينسكي في هذه الحرب، إلا أن بعض الأحزاب الأخرى عارضت هذه المسألة لأنه هذا سيزيد من الأزمة السياسية والاقتصادية في وحتى الأمنية والعسكرية في ألمانيا. فلهذا هنالك بعض الأصوات المعارضة التي رفضت رفضا كليا هذا الموضوع، فلجأوا إلى الانتخابات إلى التصويت على هذا المقترح، وتبين أن البرلمان الألماني بأغلبيته رفض أي دعم عسكري، لأنه أولا كل الدعم الذي قدم لأوكرانيا لم يستفيد منه لا الألمان ولا الأوروبيين ولا حتى حلف الناتو بمجمله، وذهبت هذه المساعدات أدراج الرياح طبقا للضربات التي تلقتها هذه المساعدات وهذا الحلف من قبل القوات الروسية، وأيضا لعدم الثقة في القوات الأوكرانية على أنها قادرة أن تغير الموازين. أضاف إلى أن روسيا أعلنت أكثر من مرة أنه لو استخدمت صواريخ بعيدة المدى واستعملها الأوكران ضد روسيا والعنق الروسي فسيكون الرد مباشر على حلف الناتو، وهذا ما يتجنبه الألمان، حيث أعلن الرئيس الأركان للجيش الألماني أنهم فعلا الجيش الألماني غير قادر على حماية الأمن القومي وحماية ألمانيا حاليا لأنه جيش غير مؤهل كفاية، فيريد يريدون تقوية هذا الجيش أولا، وهذا يحتاج المزيد والمزيد من الوقت. أضيف إلى أنه هنالك يعني رؤية أن الوضع في أوكرانيا لم يعد يجدي نفعا بالنسبة للأوروبيين، والولايات المتحدة الأمريكية أصدرت الشطار على الدعم الأوكراني من خلال حديثها أن هذه الدفعة الأخيرة التي كان يمكن تقديمها لأوكرانيا، فبقي العبء على الأوروبيين وعلى ألمانيا تحديدا، فمن هنا جاء هذا القرار بعدم دعم أوكرانيا في صواريخ بعيدة المدى لأنه سيجعلها شريكة مباشرة في هذا العدوان على روسيا، وستتلقى بالتأكيد نتيجة هذا العمل من خلال يعني المواجهة مع الروس، وهذا ما يرفضه الألمان حاليا.
نعم دكتور، يعني أيضا وزير الاقتصاد الألماني أكد أن الاقتصاد لا يتلقى أموالا كافية بسبب تكاليف دعم أوكرانيا، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى مطالبة الشعب بتنحي الحكومة أو على الأقل استقالة شولتز لأنه هو من يأمر باتخاذ كل هذه الإجراءات؟
هو المظاهرات التي تخرج يوميا في ألمانيا اليوم بالآلاف بل بالمئات الآلاف تطالب شولتز وتطالب الحكومة بالرحيل، لأن الممارسات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التي تتبعها هذه الحكومة سياسات خاطئة، سياسات تدمر الاقتصاد الألماني، وأيضا علاقاتها وتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية أنهك الاقتصاد الألماني بشكل كبير، وهذا هذه المطالبة أصبحت واضحة يعني طفت على السطح بأنهم يريدون يعني هذه الحكومة أن تستقيل لإعادة الانتخابات مبكرا، وهذا ما ربما يحصل لأنه الوضع في ألمانيا الوضع الاقتصادي وحالة التقشف أصبحت يعني محرجة للحكومة ومحرجة للوضع الأوروبي بشكل عام، لأنه أولا حالة تضخم عدم نمو اقتصادي وحتى الديون وصلت إلى مرحلة خطيرة، وتأخر في النمو الاقتصادي جعلها يعني في ربما تكون في حالة خطر اقتصادي من الاتفاقية الاقتصادية حول الدول الأوروبية المشاركة في الاتحاد الأوروبي. فلهذا الصوت بدأ يرتفع برحيل شولتز ورحيل حكومته، لأن فعلا الاقتصاد الألماني اليوم في تعثر كبير وركود، ودخلنا في حالة ركود اقتصادية مخيفة وربما يهدد الأمن الاقتصادي لألمانيا. فهذه السياسات التي اتبعتها الحكومة وخاصة في دفع الأموال الغير مجدية، أكان في دعم أوكرانيا، أكان في موضوع المناخ والبيئة ومحاولة إيجاد الحلول للطاقة البديلة وغير ذلك، وكلها يعني حتى أكثر من 470 مليار يورو دفعت خارج ألمانيا في العديد من دول العالم دون نتيجة، دون إفادة، دون استفادة منها، وألمانيا اليوم تعاني. إضافة إلى كما ذكرت لك المهاجرين، والأكثر غالبية منهم من الأوكران، أكثر من مليون أوكراني في ألمانيا يتلقون المساعدات من الدولة الألمانية، كافة المساعدات وحتى بحالة رخاء ويعني
أيضا الوزير قال إن الاقتصاد كان بأفضل حالته عندما كان يعتمد على الغاز الروسي. ما الذي إذن يمنع ألمانيا برأيك من العودة للطاقة الروسية وهي بأمس الحاجة إليها؟
هذا باب من أبواب الأساسية التي جعلت الاقتصاد الألماني يتراجع إلى أبعد الحدود. أنا لم أذكر هذا الباب لأنه فعلا هذا يحتاج إلى شرح طويل جدا، خاصة أن السياسات الألمانية التي كان يظن البعض أنها سياسات مستقلة، سياسات محايدة وكانت مفيدة لألمانيا، إلا أن تبين أن التبعية للولايات المتحدة الأمريكية التبعية العمياء من هذه الحكومة يعني التي تتعاطى بالسياسة بشكل يعني غير منطقي وغير عقلاني، وكأنها تطلق الرصاصة على قدميها كما يقال. هذه التبعية جعلت من الخلافات مع روسيا أن تحرم نفسها من أهم مادة كانت مستفيدة منها على الصعيد الاقتصادي وهي الطاقة، لأن كانت الدولة الأقوى والأكثر استيرادا للطاقة من روسيا والأكثر استفادة، لأنها كانت تستفيد بالأسعار الرخيصة جدا، وهذا مما يجعلها دولة منافسة بالأسواق وتستطيع أن تتفوق على صعيد التجارة العالمية، من حيث أن الأسعار للطاقة كانت رخيصة جدا لها، وهذا يجعل من صناعات أقل كلفة يعني بالنسبة للمنافسات مع الدول الأخرى. قطعت عن نفسها هذه المنحة إذا صح التعبير، أو هذه الإيجابية التي كانت لصالح الاقتصاد الألماني من أجل السياسات التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت تشتري الغاز والطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية بأربع وخمس أضعاف زيادة عن الطاقة الروسية، وليست بالنظافة وليست بالجودة. هذا مما أخر الصناعة، مما أخر المنافسة لألمانيا، هذا عبء كبير كان على ألمانيا، إلا أنها غير قادرة على الخروج عن الطاعة الأمريكية خوفا من الضغوطات الأمريكية والعقوبات وغير ذلك. أنا أعتقد أنه ليس فقط يعني خوف، إنما رغبة من هذه الحكومة البتراء إذا صح التعبير، لأنها غير مكتملة برأي الشعب الألماني. هنالك جزء كبير من الشعب الألماني يخالف هذه الحكومة وسياساتها، والتحالف الغير منطقي من الليبراليين وحزب الخضر وحزب الشعب الديمقراطي، وهم متناقضون إلى أبعد الحدود في سياساتهم، إلا أنهم تحالفوا على مراكزهم السياسية، فلهذا السبب خوفا من يعني أن تسقط هذه الحكومة، وخاصة بالنسبة لحزب الخضر المتشدد في عدائه لروسيا، جعل من هذه السياسات الغبية يعني في اتباع الولايات المتحدة الأمريكية حتى على مصالح الاقتصاد الألماني، وهذه النتيجة طبعا ستكون سيئة جدا على الاقتصاد، مما جعله اليوم يتراجع النمو، تتراجع الصناعة، وهذا كله بسبب الخلاف مع روسيا أو القطع العلاقات مع روسيا وعدم يعني شراء الطاقة من روسيا بأسعار رخيصة للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار مرتفعة جدا. وهنا يعني يصدق القول حسب المثل القائل، ما يحق للولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لغيرها، يعني أمريكا تشتري الطاقة تعود شراء الطاقة من روسيا، بينما ممنوع على الدول الأوروبية أن تعود إلى العلاقات مع روسيا وتشتري الطاقة من روسيا. هذا نوع من عدم الاستقرار، عدم السيادة لهذه الدول، وليس لها قرار سيادي فعلا. اليوم تبين أن الدول الأوروبية التي تعتبر نفسها دول ديمقراطية وحرة وذات سيادة وقوة، تبين أنها كلها قشور خارجية لا معنى لها، والتبعية والخضوع للولايات المتحدة الأمريكية هو من يحكم هذه الدول، وهذا شيء يعني للأسف الشديد معيب، ويتأثر به الشعب الألماني والشعب الأوروبي أولا وأخيرا.
نعم، أيضا تعتزم فرنسا وأوكرانيا التوقيع على اتفاقية أمنية، ما مدى جدية هذا الاتفاق برأيك؟ كيف سيؤثر على العلاقات بين موسكو وباريس؟
كما ذكرت لك يعني آنفا أنه كل هذه السياسات التي لا تنطبق فقط على ألمانيا، تنطبق على كل الدول الأوروبية ومنها فرنسا للأسف الشديد. أولا على الفرنسيين أن يعرفوا ماذا سيستفيدوا من هذه السياسة أو من هذه الاتفاقيات الأمنية وغير الأمنية مع أوكرانيا، وعليهم أولا يعرفوا أي أوكرانيا يريدون، الأوكرانيا السابقة التي لن تعود بعد يوم مع بعد ما العملية العسكرية التي قامت بها روسيا لا يمكن لأن تعود أوكرانيا السابقة أم أوكرانيا الجديدة أم أوكرانيا الأجانب الذي ربما يكون لبعض الدول أطماع في الأراضي الأوكرانية وتجزئتها إلى دويلات صغيرة. فأي أوكرانيا تريد فرنسا إقامة اتفاقيات معها، هذا يعني بصدد انتظار الوقت القادم الذي هو من سيحدد أي نوع من أوكرانيا ستكون. فلهذا أعتقد أن هذا الهراء يعني هذه الدبلوماسية المضحكة لبعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا أعتقد أنها لن يعني لن يكون لها إفادة واقعا بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة لفرنسا، وليس فقط لفرنسا، للعديد من الدول الأوروبية. نحن نعرف أن الدول الاتحاد تتأثر كثيرا فيما بينهم من خلال هذا الاتحاد، إلا إذا كان هنالك نية لفرط وتفكك هذا الاتحاد، وهو كذلك يعني ربما ذاهب إلى الأمور إلى هذا النحو. فلا أعتقد أن هنالك استفادة من هذه الاتفاقيات التي تقيمها مع أوكرانيا. أصلا هل قادر أوكرانيا أن يعني في الوضع الحالي أو المستقبلي بعد هذا بعد هذه الحرب التي أشنتها على روسيا وبعد هذه الخسائر التي خسرتها أن يكون منها استفادة مادية أو أمنية أو سياسية أو اقتصادية؟ أشك في ذلك. لكن هذه السياسات الفرنسية، يعني عندما يعين وزير خارجية مثلي مع رئيس حكومة مثلي، ويعني أي نوع من السياسات التي يمكن أن يعول عليها في هذه الدول للأسف الشديد. فهذه الدول اليوم غير ناضجة سياسيا، وكل ما ينتج عن حكوماتهم وعن سياسات حكوماتهم أعتقد أنه يعني يعاد النظر فيه أو يجب إعادة النظر فيه، لأنه لن تكون سياسات يعني واضحة وبينة. و
دكتور رضوان، يعني وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف، معظمهم من الفرنسيين. ما الفائدة لفرنسا من الدخول في هذا الصراع؟
حقيقة هذا سؤال يعني واقعي ومنطقي، وممكن طرحه ويجوز طرحه بهذه السياسات الخرقاء لبعض الدول الأوروبية. يعني أنا من الناس الذين لم يفهموا حتى الآن أن دولة مثل فرنسا، دولة شارل ديغول، دولة فرانسوا ميتيران، بغض النظر عن سياساتهم كنا نتفق معها أم لا، إلا أنها كانت لها قرارات، كانت لها نفوذ، كان لها يعني حكمة في سياساتها، أقله بالنسبة لشعوبهم. يعني عندما ينخرطوا في حروب لا طائل منها، ولا يعني بل بالعكس هي مضرة بهم. ما الاستفادة من هذه الحرب رغم أنها لا تضر بهم أكثر مما تفيدهم؟ حتى أنه بعد هذه السنوات يعني هذه الأشهر وهذه السنين تبين فشل هذه الحرب، وأنهم غير قادرين على مواجهة روسيا، وتأخروا اقتصاديا. يعني حتى النمو الاقتصادي الروسي تغلب على الاقتصاد الألماني التي هي كانت تعتبر أقوى دولة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، تراجع وأصبحت روسيا هي الدولة الخامسة في العالم. أضيف إلى القوة العسكرية لدى روسيا ليسوا قادرين على مواجهتها مجتمعين، ليس بدولة منفردة. يعني كل الدول الاتحاد الأوروبي لو اجتمعت فيما بينها لن تستطيع مواجهة القوة الروسية. رغم ذلك يتقدمون للدفاع عن أوكرانيا، يقاتلون عن أوكرانيا ويضحون بشعوبهم وباقتصادهم وبعسكراتهم. كل هذا يعني لا طائل منه، رغم ذلك متجهين بهذه السياسات. هذا يدل على أن العقل التكبري والتعجرفي والعقل الاستفزازي لهذه الدول، أنها هي دول قادرة وقوية، وهذه الدول الاستعمارية ما زالت في عقولهم النزعة الاستعمارية لدول العالم، أنهم هم الأقوى وهم الأجدر أن يحكموا هذا العالم، مما يجعلهم يعني يقومون بأعمال ليست من مصلحتهم ولا من مصلحة شعوبهم. وما تبين أنه الخاسر الأكبر هم، أكان على الصعيد الأفراد أم عناصر يعني كبشر، أم على صعيد الاقتصاد كما ذكرنا، أم على حتى على صعيد العسكري. يعني حتى فرنسا ليس لها جيش بتصريح من قادة الأركان لديها جيش ضعيف، وهي أعلنت أكثر من مرة تريد بإنشاء جيش قوي لفرنسا منفردة، كذلك ألمانيا تريد إنشاء جيش قوي لصالح ألمانيا منفردة. ويعني رصدت له مليارات اليوروهات على أنها تريد أنشاء هذا الجيش. يعني هم يعرفون تماما معرفة أن ليس لديهم القدرة العسكرية، وإن كانوا دول نووية يعني مثل فرنسا، لكن هذا لا يستطيع يعني لا يستطيع أن يفيدهم في شيء. نحن نعرف أنهم حتى التحدث بالسلاح النووي هم يعرفون أن تكلفته لن تكون سهلة، لأنه روسيا هي الدولة الكبرى اليوم على الصعيد النووي. فإذا كان على الصعيد العسكري فهم ضعفاء جدا، على الصعيد الاقتصادي كذلك، ورغم ذلك يغامرون بسياسات هذه السياسات الخرقاء ضد شعوبهم، ضد مصالح بلدانهم، ليتجهوا نحو سياسات يعني نازية أو استعمارية، وطبعا هذا فعلا يعني يكون خراب عليهم وعلى الاتحاد الأوروبي. وهذا طبعا المستفيد الوحيد من هذه السياسات هي الولايات المتحدة الأمريكية يعني بالدرجة الأولى، لأنه أمريكا لا تقبل بأن تكون دول أوروبية دول موحدة دول قوية اقتصاديا، لأنه هذا سينافسها في السوق العالمية وسيؤخر اقتصادها. فمن مصلحة أمريكا أن تكون هذه الدول ضعيفة وتنخرط تحت سياستها، لأنها هي تكون الآمر الناهي في هذه السياسات وتكون أيضا الأقوى اقتصاديا. فمن هنا يعني هذه السياسات التي تتبعها فرنسا سياسات يعني لا ليست بمصلحة الشعب الفرنسي. فمثلها مثل أي دولة أوروبية للأسف الشديد هنالك ضعف في السياسة الأوروبية لعدم وجود رجال سياسة أو قادة سياسيين حقيقيين. تأخرت كثيرا الدول الأوروبية عن إيجاد رجالات سياسية ومفكرين سياسيين كما كان سابقا، يعني مثلا عندما نذكر ألمانيا مثلا هيلموت شميت، فيلي براند، هيلموت كول، هذه الخامات الكبيرة يعني كانت موجودة ذات طابع سياسي كبير ورؤية سياسية. كذلك في فرنسا كما ذكرنا شارل ديغول أو فرانسوا ميتران وغيره. أما اليوم للأسف الشديد هنالك مبتدئين في السياسة، إذا صح كلمة مبتدئين، ربما أقل من ذلك بكثير.
رئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لك على هذه المداخلة.
انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية التي تربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بنسبة 40% على أساس سنوي في أول 11 يوما من العام الجديد مع انخفاض حركة المرور، فيما تشكل الإيرادات المالية من القناة أحد بنود الإيرادات الرئيسية في الميزانية المصرية ومصدرا مهما لتغذية خزانة البلاد بالدولار.
حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي لسبوتنيك.
يعني خلينا طبعا نقول ان يعني ايرادات قناة السويس واحدة من اهم المصادر الدولية للاقتصاد المصري، وبالتالي تراجع الايرادات احنا بنتكلم على اول 11 يوم في عام 2024 ده حوالي 40%، انخفاض بنسبة 30% في عدد السفر المرة، 40% في نسبة الحمولة. ده كمان بيتزامن في الوقت الدولة المصرية ابتدت ان هي تقرر ان هي تستخدم اسلوب التوريق لإيرادات قناة السويس، وبالتالي ده طبعا تحدي كبير جدا بالنسبة لنا، وبالتالي فيها تأثير على أزمة النقد الأجنبي بالنسبة للاقتصاد المصري اللي يمكن مطالب منه خلال العام الحالي 2024 هو يسدد أكثر من حوالي 42 مليار دولار كديون وخدمة ديون، وبالتالي يعني طبعا أمر صعب وتحدي صعب جدا بالنسبة لواحد من أهم مصادر النقد الأجنبي، لأن إحنا كمان مشكلة قناة السويس هي بتسيطر على أكثر من 12% من التجارة العالمية، وبالتالي إحنا هنشوف وابتدينا فعلا إن إحنا نلاحظ إن أسعار النفط ابتدت تزيد، ابتدينا نشوف إن تكلفة النقل والشحنة تبتدي إن هي كمان تزيد، لأن البدائل عن قناة السويس واحد منها زي رأس رجاء الصالح التكلفة الخاصة بالشحن بتزيد أكثر من مليون دولار في الرحلة الواحدة.
وعما إذا كان هناك ممر بديل؟ قال الإدريسي
يعني كل البدائل طبعا لن تعوض وجود قناة السويس، لا من حيث التكلفة ولا من حيث فترة المرور وزمن المرور بالنسبة للسفن والحاويات. أكيد كلها بدائل متاحة سواء كان رأس الرجاء الصالح أو حتى بحر الشمال أو غيرها من هذه البدائل، لكن للأسف الشديد كمان مع وجود يعني فصل الشتاء ونزول السلوك في بعض من هذه الممرات ده بيصعب بشكل واضح جدا من انه يكون بديل جيد عن قناة السويس، وبالتالي الصعوبة بتظهر في التأثيرات المباشرة على الاقتصاد العالمي من التداعيات الخاصة بالبحر الأحمر والصراع في منطقة البحر الأحمر. فمن هنا حتى البدائل المطروحة زي ما احنا اتكلمنا على رأس رجاء الصالح أكيد لن يكون مجدي بشكل كامل لقناة السويس من حيث التكلفة ومن حيث الوقت.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، بأمان الله.